السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400 في مدينته الثالثة مدينة الأحساء، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وأذية الله تنقصه، لأنه هو الخالق المدبر، لأنه هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأفعال التي حملتهم على سب الدهر، لأنه هو الخالق المدبر للأفعال التي حملتهم على سب الدهر. وسب الدهر له ثلاث أحوال: الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، وهذا شرك أكبر. والثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، وهذا شرك أصغر. والثالثة سب الدهر مع الخلو من الاعتقادين المتقدمين، سب الدهر مع الخلو من الاعتقادين المتقدمين، وهذا محرم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وهو خبر عن الدهريين من المشركين، وهو خبر عن الدهريين من المشركين المنكرين للمعاد. ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إليه، فقد شابههم في نسبة الأفعال إليه، فوقع في الشرك كما وقعوا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له، فجعل مسبة الدهر أذية له، وأذية الله محرمة وهي كبيرة من الكبائر، وأذية الله محرمة وهي كبيرة من الكبائر. ولا يراد بالأذية إيصال الضرر إليه، ولا يراد بالأذية إيصال الأذى إليه، لكن تنقصه سبحانه، لكن تنقصه سبحانه وعدم إجلاله. والآخر في قوله لا تسب الدهر، والآخر في قوله لا تسب الدهر، فهو نهي والنهي للتحريم، فسب الدهر محرم، فسب الدهر محرم، وهذه هي قاعدته الكلية في حكمه. وقد يرقى إلى جعله شركا أصغر أو أكبر وفق ما تقدم بيانه في مقصود الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، والمراد بقوله ونحوه الألفاظ التي تجري مجراه، الألفاظ التي تجري مجراه، كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات. وعدل المصنف عن الترجمة بمضمن حديث الباب، وعدل المصنف عن الترجمة بمضمن حديث الباب، ففيه ملك الأملاك، فترجم بالتسمي بقاضي القضاة لأنه في المسلمين أشهر، لأنه في المسلمين أشهر وجريانه بينهم أكثر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أقنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، والخنع الضعة والذل، والخنع الضعة والذل، وهي لا تكون إلا باقتراف المحرمات، وهي لا تكون إلا باقتراف المحرمات، فالمذكور محرم. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، والغيظ أشد الغضب، والغيظ أشد الغضب، فاشتداد غضب الله عليه، فاشتداد غضب الله عليه ووصفه بالخبث يفيد تحريم ما تسمى به، يفيد تحريم ما تسمى به. وذكر المصنف رحمه الله قول سفيان وهو ابن عيينة: مثل شاهان شاه، وهو بلغة فارس ملك الملوك، ومراده أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومراده أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فأي كلمة وجد فيها هذا المعنى فهي محرمة ولو كانت بلسان أعجمي، فهي محرمة ولو كانت بلسان أعجمي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن للتغيظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى. بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب. هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب. ومن احترامها تغيير الاسم لأجل ذلك. ومن احترامها تغيير الاسم لأجل ذلك تحقيقا للتوحيد. تحقيقا للتوحيد. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان أو قسمان. القسم الأول ما يختص به، ما يختص به مثل الله والرحمن، وهذا لا يجوز التسمي به أبدا، وهذا لا يجوز التسمي به أبدا. والقسم الثاني ما لا يختص به، ما لا يختص به فيسمى به الله وغيره، فيسمى به الله وغيره كالرحيم والرؤوف والعزيز والحكم وأشباهها. وهذا القسم نوعان. فالنوع الأول ما يسمى به غير الله مع إرادة العلمية المحضة، ما يسمى به غير الله مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة المستكنة في الاسم، دون الصفة المستكنة في الاسم. وهذا جائز، وهذا جائز. فإذا سمي أحد رحيما أو عزيزا أو كريما أو حليما أو عظيما على إرادة جعل هذا الاسم علما يدل عليه دون ملاحظة الصفة فهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والوصف، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والوصف. وله موردان، وله موردان. أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة معناها، تسميته به على إرادة حقيقة معناها باستغراق أفراده، باستغراق أفراده. فله من الوصف كماله، فله من الوصف كماله، وهذا لا يجوز، وهو المقصود في حديث الباب، وهذا لا يجوز وهو المقصود في حديث الباب. والآخر تسميته به على إرادة أصل معناها، تسميته به على إرادة أصل معناها لا استغراق الأفراد، لا استغراق الأفراد. فله من الوصف ما يناسب حاله، فله من الوصف ما يناسب حاله، وهذا جائز، وهذا جائز. ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: يا أيها العزيز. ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: يا أيها العزيز. فالعزة التي جعلت له عزة تناسبه، وهي عزة الملك، وهي عزة الملك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
واضح المسألة هذه، هذه مسألة دقيقة ويقع فيها الغلط، فتجد أن يقع الغلط تارة أن يسمى أحد باسم يختص بالله عز وجل، مثل اسم الرحمن، يسمون به الآن أشياء تسمى الرحمانية، حي الرحمانية، مدرسة الرحمانية وأشباه هذا لا يجوز، لأن اسم الرحمن يختص بالله، فما ينسب إليه ينبغي أن يكون تابعا له، كأن تقول عطية الرحمانية أو منحة الرحمانية يعني من الله، وأما جعلها لغيره لا يجوز. وتارة يكون منسوبا إلى اسم يجوز التسمي به لغير الله، مثل العزيزية حيا أو مدرسة أو نحوها، فالعزيزية جائزة لأنهم يريدون من العزة ما يناسبه، فهم أصل العرب تسمي أرض العزيزية يعني الأرض الصلبة القوية من صلابتها وقوتها، فهذا جائز.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم كنية هانئ بن يزيد من أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لاسم الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يطلقون ذلك مع إرادة إيش؟ مع إرادة استغراق الوصف، أي بلوغ كماله، أي بلوغ كماله، وهذا لله وحده. أين في الحديث أنهم يريدون بلوغ كماله؟ عبد الله أحسنت، لقوله فيه: أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فحكمه نافذ لا يتخلف عنه الرضا، وهذا لا يكون إلا لحكم الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه، فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقديره: باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والفرق بينهما أن الحكم على التقدير الأول يكون مبينا، أما على الثاني فإنه يكون مطويا يحتاج إلى استنباط، والهزل هو المزح بخفة، وترجم به المصنف مع أن الأدلة التي ذكرها لا تشتمل عليه، وإنما تشتمل على الاستهزاء. لماذا؟ محمد أحسن، لأن الهزل
أكثر شيوعا في المسلمين، لأن الهزل أكثر شيوعا في المسلمين، فإن الاستهزاء قل أن يقع منه. وأما المزح بخفة بشيء مما يتعلق بذكر الله أو القرآن أو الرسول فإنه يفشو فيهم ويتساهلون فيه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأكفرهم الله عز وجل بما اقترفوا، وهو الاستهزاء. فأكفرهم الله عز وجل بما اقترفوا وهو الاستهزاء، فإنه قال قبل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم كفر ينافي التوحيد. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وإسناده حسن. أما روايات محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي فهي مراسيل رواها ابن جرير في تفسيره وذكرها يجري مجرى الاعتضاد والاستشهاد. فعمدة الباب هو حديث ابن عمر رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، المستملة على كفر من استهزأ بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه. وفي الحديث بيان استهزائهم، إذ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان
استحقاقه النعم المسداة إليه بعد ضراء مسته ينافي التوحيد فهو ينافي أصله تارة وينافي كماله تارة أخرى. فالزعم المذكور له نوعان أحدهما ادعاء ذلك مع اعتقاد المدعي أنها منه خلقا وتقديرا، وهذا كفر أكبر. والآخر ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله وهذا كفر أصغر
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال مجاهد رحمه الله: وهذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال: قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخر: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، فأعطي ناقة عشرا، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن، ويذهب عن الذي قد قذر الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعر حسنا. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص بصورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع بصورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال له: إنك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى بصورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقضت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليقولن هذا لي. وذكر المصنف رحمه الله في تفسيرها أثرين، أحدهما عن مجاهد أنه قال: هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ، وهو عند البخاري معلقا بلفظ بعلمي، ورجح ابن حجر في فتح الباري أنه بتقديم الميم على اللام أي بعملي، والآخر أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير بنحوه. وهذان الأثران يدلان على أن دعوى المدعي استحقاق النعمة بعد الضراء هو من جهتين، إحداهما جهة الابتداء، ففي قول ابن عباس يريد من عندي أي أنه هو الذي عمل لها، كما قال مجاهد هذا بعملي. والأخرى جهة الانتهاء، بادعاء استحقاقها وأنه أهل لها، وأنه أهل لها، وهو المذكور في قول مجاهد وأنا محقوق به، أي جدير بتلك النعمة التي تصل إلي، والقول المذكور عنه لا يقولن هذا لي هو قول كافر، فمن وافقه في حاله فقد وقع في الكفر، إما في أصغره وإما في أكبره على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي، والقائل هو قارون أحد كبراء بني إسرائيل من الهلكة. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها أثر قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها أثر السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال على علم من الله أني له أهل، ولم يسم المصنف القائل، وهو عند عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي، فهو المقصود بقول المصنف وقال آخرون. وثالثها أثر مجاهد وهو ابن جبر المكي أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين في زعمه دعوى استحقاق النعمة، من جهة الابتداء ومن جهة الانتهاء، فحاله كحال من تقدم في كون ذلك كفرا، على ما تقدم تفصيله. والدليل الثالث حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى الطويل، وهو عند البخاري ومسلمين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهؤلاء الثلاثة صاروا طائفتين، إحداهما طائفة مسخوط عليها، وهما الأبرص والأقرع، والأخرى طائفة مرضي عنها مرضي عنها، وهو الأعمى وحده، وهو الأعمى وحده. وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أمور، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أمور. أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بما كان عليه وما صار إليه، إذ لم يقر بما كان عليه وما صار إليه. وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم سبحانه، عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم سبحانه، فكل واحد منهما قال إنما ولدت هذا المال كابرا عن كابر، فكل واحد منهما قال إنما ولدت هذا المال كابرا عن كابر. وثالثها منعهما حق الله فيها، منعهما حق الله فيها، لما منع ابن السبيل ما يتبلغ به، لما منع ابن السبيل ما يتبلغ به. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به ممن نفد زاده، ممن نفد زاده وذهبت مؤنته في سفره. وأما موجب الرضا عن الأعمى فهو ثلاثة أشياء أيضا، وأما موجب الرضا عن الأعمى فهو ثلاثة أشياء أيضا. أولها اعترافه بالنعمة، اعترافه بالنعمة، فإنه أخبر عن حاله فقال قد كنت أعمى، قد كنت أعمى، ثم أخبر عن رد البصر إليه، ثم أخبر عن رد البصر إليه. وثانيها نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله، نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله، فإنه قال فرد الله إلي بصري، فرد الله إلي بصري. وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها، فإنه قال للمسافر، فإنه قال لابن السبيل خذ، فخذ ما شئت، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أمنعك اليوم، فوالله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته لله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من شرك الطاعة، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من شرك الطاعة، وأن الأسماء تعبد لله وحده، وأن الأسماء تعبد لله وحده. وتعبيد الاسم لغيره له حالان، وتعبيد الاسم لغيره له حالان، إحداهما إرادة حقيقة التعبيد، إرادة حقيقة التعبيد من التأليه حبا وخضوعا، من التأليه حبا وخضوعا، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والأخرى عدم إرادة ذلك، عدم إرادة ذلك. فالمقصود مجرد التسمية، فالمقصود مجرد التسمية، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشى آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. والمراد بالآية هما آدم وحواء، والمراد بالآية هما آدم وحواء. صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير، صح هذا عند أبي داود عند صح هذا عن ابن جرير عن سمرة بن جندب، وروي عنده وعند غيره كابن أبي حاتم عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا، ولا يعرف عن الصحابة غير هذا التفسير، ولا يعرف عن الصحابة غير هذا التفسير. والواقع منهما أنهما أطاعاه في معصية الله، والواقع منهما أنهما أطاعاه في معصية الله، فشركهما من شرك الطاعة، فشركهما من شرك الطاعة، وهذا يتناول المعاصي، وهذا يتناول المعاصي، فكل معصية فيها نوع شرك بالله، فكل معصية فيها نوع شرك بالله، للعدول عن طاعته إلى طاعة غيره، للعدول عن طاعته إلى طاعة غيره. ذكره ابن تيمية وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. فالواقع منهما هو معصية لله، الواقع منهما هو معصية لله، ونسبت إلى الشرك لتعلقها بشرك الطاعة، ونسبت إلى الشرك لتعلقها بشرك الطاعة، كقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، كقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فإن العاصي ممن يتخذ إلهه هوى، فإن العاصي ممن يتخذ إلهه هوى، لأنه يجيبه في معصية الله، لأنه يجيبه في معصية الله. والحامل لهما ما ذكره جماعة من السلف بقولهم: أشفقا ألا يكون إنسانا، أشفقا ألا يكون إنسانا. فإذا كان مثل هذا منسوبا إلى الشرك، فإذا كان هذا منسوبا إلى الشرك، فالتسمية بالتعبيد المقصود للعلمية، فالتسمية بالتعبيد المقصود للعلمية أولى بكونه شركا، أولى بكونه شركا، على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني حديث ابن عباس، الدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع، أنه قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخره. فالأسماء المعبدة لغير الله محرمة، فالأسماء المعبدة لغير الله محرمة اتفاقا. والاستثناء الذي ذكره داعيه أن المسمي به من المسلمين داعيه أن المسمي به من المسلمين يقصد موافقة اسم جد النبي، يقصد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد التعبيد، ولا يريد التعبيد. فقال من قال بجوازه، فقال من قال بجوازه، والصحيح تحريمه أيضا، والصحيح تحريمه أيضا. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الآية: لما تغشاها آدم فأتاهما إبليس. الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه فيها ضعف، من وجوه فيها ضعف، يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها. وهذا أصل ينتفع به في الأخبار المروية في السير، وهذا أصل ينتفع به في الأخبار المروية في السير، أن تعدد طرقها مع وهنها يدل على ثبوت أصلها، أن تعدد طرقها مع وهنها يدل على ثبوت أصلها. ذكره ابن تيمية العبيد في مقدمته في أصول التفسير، وأبو الفضل ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. فأصل القصة في وقوع الأمر من الأبوين ثابت، أما تفاصيل ذلك فمما لا يثبت فيه شيء قوي.
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
لذلك الآن صار الواقع من الأبوين شرك ولا معصية؟ معصية، ليس شركا. ولذلك الذي يقول الآية ليس في الأبوين يقع في مخالفة من؟ الصحابة، الصحابة. حتى قال الشيخ سليمان بن عبد الله: إن القول بأنها في غير الأبوين من التفاسير المحدثة المبتدعة، يعني ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم. فصح هذا بإسناد صحيح عن سمرة، ويروى من وجوه يقوي بعضها بعضا عن ابن عباس. ويرتفع الإشكال بأن يعرف أن المراد هنا أنهما وقعا في معصية، لأنهما أطاع الشيطان فيما دعاهما إليه على خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يعد من شرك الطاعة باعتبار ترك طاعة الله عز وجل وطاعة الشيطان.
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها. وله ثلاثة أنواع، وله ثلاثة أنواع. أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية وفي الكافية الشافية، ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي الكافية الشافية، وهو أحسن من قوله الآخر بجعله خمسة أقسام، وهو أحسن من قوله الآخر بجعله خمسة أقسام، الذي ذكره في بدائع الفوائد.
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش رحمه الله يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم ذما لهم وعيبا لفعلهم، ذما لهم وعيبا لفعلهم. والآخر في قوله في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون، والآخر في قوله في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون، وهو وعيد شديد وتهديد أكيد يبين قبح جرمهم، وهو وعيد شديد وتهديد أكيد يبين قبح جرمهم، وأن ما وقعوا فيه محرم أعظم التحريم. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير الآية ثلاثة آثار، أولها أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة لا عن ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة لا عن ابن عباس، فوقع من المصنف انتقال نظر أو انتقال ذهن، وقع من المصنف انتقال نظر أو انتقال ذهن ذكره حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ما الفرق بين انتقال الذهن وانتقال النظر؟ يا سلطان أحسن. الفرق بينهما أن انتقال النظر لمن كان ينقل من كتاب، لمن كان ينقل من كتاب فأراد أن ينقل شيئا فنقل آخر، وأما انتقال الذهن فلمن كان يكتب من حفظه، لمن كان يكتب من حفظه فأراد نسبته إلى متكلم فغلط ونسبه ونسبه إلى آخر. وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، ومعناه أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله، أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء لأسماء أسماء من أسماء الله، أي أخذوها من الأسماء الإلهية، أي أخذوها من الأسماء الإلهية. وثالثها أثر الأعمش واسمه سليمان بن مهران أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون لله أسماء ليست من أسمائه، أي يجعلون لله أسماء ليست من أسمائه، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية النصارى أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، أو تسمية بعض المسلمين له رحوما، أو تسمية بعض المسلمين له رحوما، فكل هذه الأسماء ليست من أسماء الله عز وجل.
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عرض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. قال رحمه الله باب لا يقال السلام على الله.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، وجيء بالنفي لتضمنه النهي وزيادة، وجيء بالنفي لتضمنه النهي وزيادة تأكيدا للمبالغة في التحريم، تأكيدا للمبالغة في التحريم وتحقيقا لمقام التوحيد.
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عبادي، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تقولوا السلام على الله، فهو نهي والنهي للتحريم، والآخر في قوله فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص وعيب، أي السالم من كل نقص وعيب، فلا يفتقر إلى دعاء المخلوقين في حصول سلامته، فلا يفتقر إلى دعاء المخلوقين في حصول سلامته.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
قوله رحمه الله الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، كما في تمام الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، ومثله قول اللهم ارحمني إن شئت، ومثله قول ارحمني اللهم ارحمني إن شئت، وهو مذكور في الحديث الوارد في الباب، وهو مذكور في الحديث الوارد في الباب، وعدل عنه المصنف استغناء بأن سائر الألفاظ تكون كالمذكور، وأعرض عنه المصنف استغناء بأن سائر الألفاظ تكون كالمذكور، فقول اللهم اغفر لي إن شئت كقول اللهم ارحمني إن شئت، أو قول اللهم اهدني إن شئت، أو غير ذلك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإنه نهي والنهي عن التحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم، ونهي عنه لأمرين، ونهي عنه لأمرين: أحدهما ما يوهمه من نقص في الخالق، ما يوهمه من نقص في الخالق، أن يكون الفعل واقعا منه على وجه الإكراه له، أن يكون الفعل واقعا منه على وجه الإكراه له، والآخر ما يوهمه من نقص في المخلوق، ما يوهمه من نقص في المخلوق من قلة رغبته وفتور عزيمته، من قلة رغبته وفتور عزيمته. فللأمرين المذكورين نهي عنه، فللأمرين المذكورين نهي عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد، تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد، لما فيه من إيهام مشاركته، لما فيه من إيهام مشاركته في الربوبية والإلهية.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واضي ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فهو نهي والنهي للتحريم، فهو نهي والنهي للتحريم. وحكي الإجماع على أنه هنا للكراهة، وحكي الإجماع على أنه هنا للكراهة، والصواب أنه مذهب الجمهور، والصواب أنه مذهب الجمهور. حكاه عنهم ابن القيم في زاد المعاد، حكاه عنهم ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري، وابن حجر في فتح الباري. والأظهر أن إطلاق هذه الكلمة له حالا، والأظهر أن إطلاق هذه الكلمة له حالان، أحدهما إطلاقها مع ملاحظة معنى العبودية، إطلاقها مع ملاحظة معنى العبودية، فهو حرام لأن العبودية لله وحده، فهو حرام لأن العبودية لله وحده. والآخر إطلاقها مع عدم ملاحظة ذلك، إطلاقها مع عدم ملاحظة ذلك، وهذا جائز، وهذا وإطلاقها مع عدم ملاحظة ذلك وهذا جائز لقول الله تعالى والصالحين من عبادكم. تفضل.
الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله وصرح به. فالنفي في قوله لا يرد من سأل بالله يقتضي النهي وزيادة، فالنفي في قوله لا يرد من سأل بالله يقتضي النهي وزيادة، فهو محرم إجلالا لله وتعظيما له، وهو محرم إجلالا لله وتعظيما له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، وهو أمر يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده، وهو رده وترك إجابته، وهو رده وترك إجابته كما ترجم به المصنف. والأمر هنا للإيجاب في مأذون فيه بخمسة شروط. والأمر هنا للإيجاب في مأذون فيه بخمسة شروط. الأول أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل، وتكفي غلبة الظن، وتكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فإذا وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد، فإذا وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد لمن سأل بالله. طيب أين، ليش ما شرطنا أن يكون المسؤول جائزا، أن يكون الشيء الذي سأله جائز؟ باسم الذي هو في مأذون فيه صرحنا به في البداية، في مأذون فيه، يعني إذا كان غير مأذون فيه فهو من الأصل ممنوع. يعني لو جاء إلى إنسان وقال أسألك بالله أن تعطيني خمرا أو غير ذلك، فهذا من الأصل محرم، لا تجوز إجابته. لكن لو سأل حلالا مباحا مأذونا فيه، فالوجوب تتعلق به هذه الشروط الخمسة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله. وصرح به على صيغة النفي، وصرح به على صيغة النفي المفيد النهي وزيادة، المفيد النفي النهي وزيادة، فهو محرم أشد التحريم، فهو محرم أشد التحريم، إجلالا لله، إجلالا لله وإكراما لوجهه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير، رواه الطبراني في المعجم الكبير. ودلالته على مقصود الترجمة في الحديث كله المفيد أنه لا يسأل بوجه الله شيء من مطالب الدنيا، أنه لا يسأل بوجه الله شيء من مطالب الدنيا، بل يسأل به الجنة وما يقرب إليها، بل يسأل به الجنة وما يقرب إليها. ويؤكد هذا المعنى اللعن الوارد في حديث أبي موسى مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، أي من سأل بوجه الله الدنيا، فإن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به طلب الدنيا، فإن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به الدنيا. فسؤال الدنيا بوجه الله محرم، فسؤال الدنيا بوجه الله محرم، ولا يجوز أن يسأل به إلا الجنة وما قرب إليها، ولا يجوز أن يسأل به إلا الجنة وما قرب إليها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات، على وجه التندم والأسى على ما فات. فمراد المصنف من الأحكام المتعلقة بلو هو هذا الحكم فقط، فمراد المصنف من الأحكام المتعلقة بلو هو هذا الحكم فقط، بدلالة ما ذكره من الأدلة، بدلالة ما ذكره من الأدلة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا من قول المنافقين يعارضون القدر، من قول المنافقين يعارضون القدر. فرد الله عليهم مقالتهم، فرد الله عليهم مقالتهم وقال: قل لو كنتم في بيوتكم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الموت إلى عليهم القتل إلى مضاجعهم. فقولها على وجه الأسى والتندم اعتراضا على القدر محرم، فقولها على وجه الأسى والتندم اعتراضا على القدر محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا من قول المنافقين أيضا، قالوه تندما وأسا واعتراضا على ما وقع من القدر. فرد الله مقالتهم فقال: قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فالنهي للتحريم، فالنهي للتحريم. فقول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات محرم، وله ثلاثة أنواع، وله ثلاثة أنواع. أولها أن يقولها متندما معارضا الشرع، أن يقولها متندما معارضا الشرع. وثانيها أن يقولها متندما معارضا القدر، أن يقولها متندما معارضا القدر. وثالثها أن يقولها متندما غير معارض للحكم الشرعي ولا القدري، أن يقولها متندما غير معارض للحكم الشرعي ولا القدري. وكل هذه الأنواع محرمة، وربما أوقعت صاحبها في الكفر، وربما أوقعت صاحبها في الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، بيان النهي عن سب الريح أي شتمها، ومنه اللعن، ومنه اللعن لما فيه من سب آمرها وهو الله، لما فيه من سب آمرها وهو الله. فإن الريح تجري بأمره، فإن الريح تجري بأمره. والنهي للتحريم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام أبي، والصواب أنه موقوف من كلام أبي. وصح مثله من حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي، وصح مثله من حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح،
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسب الريح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسب الريح، فإنه نهي والنهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400,000 في مدينته الثالثة مدينة الأحساء، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 1200 وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وأذية الله تنقصه، لأنه هو الخالق المدبر، لأنه هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأفعال التي حملتهم على سب الدهر، لأنه هو الخالق المدبر للأفعال التي حملتهم على سب الدهر. وسب الدهر له ثلاث أحوال: الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، وهذا شرك أكبر. والثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، وهذا شرك أصغر. والثالثة سب الله، سب الدهر مع الخلو من الاعتقادين المتقدمين، سب الدهر مع الخلو من الاعتقادين المتقدمين، وهذا محرم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وهو خبر عن الدهريين من المشركين، وهو خبر عن الدهريين من المشركين المنكرين للمعاد. ومن سب الدهر، ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إليه، فقد شابههم في نسبة الأفعال إليه، فوقع في الشرك كما وقعوا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له، فجعل مسبة الدهر أذية له، وأذية الله محرمة وهي كبيرة من الكبائر، وأذية الله محرمة وهي كبيرة من الكبائر. ولا يراد بالأذية إيصال الضرر إليه، ولا يراد بالأذية إيصال الأذى إليه، لكن تنقصه سبحانه، لكن تنقصه سبحانه وعدم إجلاله. والآخر في قوله: لا تسب الدهر، والآخر في قوله: لا تسب الدهر، فهو نهي، والنهي للتحريم. فسب الدهر محرم، فسب الدهر محرم، وهذه هي قاعدته الكلية في حكمه. وقد
يرقى إلى جعله شركا أصغر أو أكبر وفق ما تقدم بيانه في مقصود الترجمة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، والمراد بقوله ونحوه الألفاظ التي تجري مجراه، الألفاظ التي تجري مجراه، كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات. وعدل المصنف عن الترجمة بمضمن حديث الباب، ففيه ملك الأملاك، فترجم بالتسمي بقاضي القضاة لأنه في المسلمين أشهر، وجريانه بينهم أكثر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أقنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله، رجل تسمى بملك الأملاك، والخنع الضعة والذل، وهي لا تكون إلا باقتراف المحرمات، فالمذكور محرم. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، والغيظ أشد الغضب، فاشتداد غضب الله عليه، ووصفه بالخبث يفيد تحريم ما تسمى به، وذكر المصنف رحمه الله قول سفيان وهو ابن عيينة: مثل شاهان شاه، وهو بلغة فارس ملك الملوك، ومراده أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فأي كلمة وجد فيها هذا المعنى فهي محرمة ولو كانت بلسان أعجمي،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغيظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب، ومن احترامها تغيير الاسم لأجل ذلك، تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان أو قسمان. القسم الأول ما يختص به، ما يختص به، مثل الله والرحمن، وهذا لا يجوز التسمي به أبدا، وهذا لا يجوز التسمي به أبدا. والقسم الثاني ما لا يختص به، ما لا يختص به، فيسمى به الله وغيره، فيسمى به الله وغيره، كالرحيم والرؤوف والعزيز والحكم وأشباهها. وهذا القسم نوعان. فالنوع الأول ما يسمى به غير الله مع إرادة العلمية المحضة، ما يسمى به غير الله مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة المستكنة في الاسم، دون الصفة المستكنة في الاسم، وهذا جائز، وهذا جائز. فإذا سمي أحد رحيما أو عزيزا أو كريما أو حليما أو عظيما على إرادة جعل هذا الاسم على من يدل عليه دون ملاحظة الصفة فهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والوصف، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والوصف، وله موردان، وله موردان. أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة معناها، تسميته به على إرادة حقيقة معناها باستغراق أفراده، باستغراق أفراده، فله من الوصف كماله، فله من الوصف كماله، وهذا لا يجوز، وهو المقصود في حديث الباب، وهذا لا يجوز وهو المقصود في حديث الباب. والآخر تسميته به على إرادة أصل معناها، تسميته به على إرادة أصل معناها لا استغراق الأفراد، لا استغراق الأفراد، فله من الوصف ما يناسب حاله، فله من الوصف ما يناسب حاله، وهذا جائز، وهذا جائز. ومنه قوله تعالى في سورة يوسف يا أيها العزيز، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف يا أيها العزيز، فالعزة التي جعلت له عزة تناسبه، وهي عزة الملك، وهي عزة الملك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
واضح المسألة هذه، هذه مسألة دقيقة ويقع فيها الغلط، فتجد أنه يقع الغلط تارة أن يسمى أحد باسم يختص بالله عز وجل، مثل اسم الرحمن، يسمون به الآن أشياء تسمى الرحمانية، حي الرحمانية، مدرسة الرحمانية وأشباه هذا، هذا لا يجوز، لأن اسم الرحمن يختص بالله، فما ينسب إليه ينبغي أن يكون تابعا له، كأن تقول عطية الرحمانية أو منحة الرحمانية يعني من الله، وأما جعلها لغيره لا يجوز. وتارة يكون منسوبا إلى اسم يجوز التسمي به لغير الله، مثل العزيزية، حيا أو مدرسة أو نحوها، فالعزيزية جائزة لأنهم يريدون من العزة ما يناسبه، فهم أصل العرب تسمي أرض العزيزية يعني الأرض الصلبة القوية من صلابتها وقوتها، فهذا جائز.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم كنية هاني بن يزيد من أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لاسم الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يطلقون ذلك مع إرادة إيش؟ مع إرادة استغراق الوصف، أي بلوغ كماله، أي بلوغ كماله، وهذا لله وحده. أين في الحديث أنهم يريدون بلوغ كماله؟ عبد الله أحسن، لقوله فيه: أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فحكمه نافذ لا يتخلف عنه الرضا، وهذا لا يكون إلا لحكم الله سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه، فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقديره: باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والفرق بينهما أن الحكم على التقدير الأول يكون مبينا، أما على الثاني فإنه يكون مطويا يحتاج إلى استنباط، والهزل هو المزح بخفة، وترجم به المصنف مع أن الأدلة التي ذكرها لا تشتمل عليه وإنما تشتمل على الاستهزاء. لماذا؟ محمد أحسن. لأن الهزل أكثر شيوعا في المسلمين، فإن الاستهزاء قل أن يقع منه. وأما المزح بخفة بشيء مما يتعلق بذكر الله أو القرآن أو الرسول فإنه يفشو فيهم ويتساهلون فيه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأكفرهم الله عز وجل بما اقترفوا، وهو الاستهزاء. فأكفرهم الله عز وجل بما اقترفوا وهو الاستهزاء، فإنه قال قبل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم كفر ينافي التوحيد. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وإسناده حسن. أما روايات محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي فهي مراسيل رواها ابن جرير في تفسيره وذكرها يجري مجرى الاعتضاد والاستشهاد. فعمدة الباب هو حديث ابن عمر رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، المشتملة على كفر من استهزأ بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه. وفي الحديث بيان استهزائهم، إذ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المسداة إليه بعد ضراء مسته ينافي التوحيد فهو ينافي أصله تارة وينافي كماله تارة أخرى.
فالزعم المذكور له نوعان، فالزعم المذكور له نوعان، أحدهما ادعاء ذلك مع اعتقاد المدعي أنها منه خلقا وتقديرا، مع ادعاء المدعي أنها منه خلقا وتقديرا، وهذا كفر أكبر. والآخر ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، مع اعتقاد القلب أنها من الله، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال مجاهد رحمه الله: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما يريد من عندي؟ وقوله قال: إنما أتيت على علم عندي. قال: قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن ويذهب عن الذي قد قذر الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعر حسن. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص بصورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقضت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع بصورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى بصورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقضت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليقولن هذا لي. وذكر المصنف رحمه الله في تفسيرها أثرين، أحدهما عن مجاهد أنه قال: هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ، وهو عند البخاري معلقا بلفظ بعلمي، وهو عند البخاري معلقا بعلمي. ورجح ابن حجر في فتح الباري أنه بتقديم الميم على اللام، أي بعملي، أنه بتقديم الميم على اللام أي بعملي. والآخر أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير بنحوه. وهذان الأثران يدلان على أن دعوى المدعي استحقاق النعمة بعد الضراء، استحقاق النعمة بعد الضراء، هو من جهتين: هو من جهتين، إحداهما جهة الابتداء، إحداهما جهة الابتداء. ففي قول ابن عباس يريد من عندي، أي أنه هو الذي عمل لها، أي أنه هو الذي عمل لها، كما قال مجاهد هذا بعملي. والأخرى جهة الانتهاء، جهة الانتهاء بادعاء استحقاقها وأنه أهل لها، بادعاء استحقاقها وأنه أهل لها، وهو المذكور في قول مجاهد وأنا محقوق به، أي جدير بتلك النعمة التي تصل إلي، أي أنا جدير بتلك النعمة التي تصل إلي. والقول المذكور عنه لا يقولن هذا لي هو قول كافر، والقول المذكور عنه هذا لي هو قول كافر، فمن وافقه في حاله فقد وقع في الكفر، فمن وافقه في حاله فقد وقع في الكفر، إما في أصغره وإما في أكبره على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي، والقائل هو قارون أحد كبراء بني إسرائيل من الهلكة. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها أثر قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها أثر السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل. ولم يسمي المصنف القائل، ولم يسمي المصنف القائل، وهو عند عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي، فهو المقصود بقول المصنف وقال آخرون. وثالثها أثر مجاهد وهو ابن جبر المكي أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين في زعمه دعوى استحقاق النعمة، تشتمل على المعنيين السابقين في زعمه دعوى استحقاق النعمة من جهة الابتداء ومن جهة الانتهاء، من جهة الابتداء ومن جهة الانتهاء. فحاله كحال من تقدم في كون ذلك كفرا، فحاله كحال من تقدم في كون ذلك كفرا على ما تقدم تفصيله. والدليل الثالث حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى الطويل، وهو عند البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهؤلاء الثلاثة صاروا طائفتين، فهؤلاء الثلاثة صاروا طائفتين، إحداهما طائفة مسخوط عليها، طائفة مسخوط عليها، وهما الأبرص والأقرع، والأخرى طائفة مرضي عنها، والأخرى طائفة مرضي عنها، وهو الأعمى وحده، وهو الأعمى وحده. وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أمور، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أمور، أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بما كان عليه وما صار إليه، إذ لم يقر بما كان عليه وما صار إليه، وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم سبحانه، عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم سبحانه، فكل واحد منهما قال إنما ولدت هذا المال كابرا عن كابر، فكل واحد منهما قال إنما ولدت هذا المال كابرا عن كابر، وثالثها منعهما حق الله فيها، منعهما حق الله فيها لما منع ابن السبيل ما يتبلغ به، لما منع ابن السبيل ما يتبلغ به، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به ممن نفد زاده، ممن نفد زاده وذهبت مؤنته في سفره. وأما موجب الرضا عن الأعمى فهو ثلاثة أشياء أيضا، وأما موجب الرضا عن الأعمى فهو ثلاثة أشياء أيضا، أولها اعترافه بالنعمة، اعترافه بالنعمة، فإنه أخبر عن حاله فقال قد كنت أعمى، قد كنت أعمى، ثم أخبر عن رد البصر إليه، ثم أخبر عن رد البصر إليه، وثانيها نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله، نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله، فإنه قال فرد الله إلي بصري، فرد الله إلي بصري، وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها، فإنه قال للمسافر، فإنه قال لابن السبيل خذ فخذ ما شئت، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أمنعك اليوم، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيت على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من شرك الطاعة، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من شرك الطاعة، وأن الأسماء تعبد لله وحده، وأن الأسماء تعبد لله وحده، وتعبيد الاسم لغيره له حالان، وتعبيد الاسم لغيره له حالان، إحداهما إرادة حقيقة التعبيد، إرادة حقيقة التعبيد من التأليه حبا وخضوعا، من التأليه حبا وخضوعا، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر، والأخرى عدم إرادة ذلك، عدم إرادة ذلك، فالمقصود مجرد التسمية، فالمقصود مجرد التسمية، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشى آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمي حياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، والمراد بالآية هما آدم وحواء، والمراد بالآية هما آدم وحواء. صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير، صح هذا عند أبي داود عند صح هذا عن ابن جرير عن سمرة بن جندب، وروي عنده وعند غيره كابن أبي حاتم عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا، ولا يعرف عن الصحابة غير هذا التفسير، ولا يعرف عن الصحابة غير هذا التفسير. والواقع منهما أنهما أطاعاه في معصية الله، والواقع منهما أنهما أطاعاه في معصية الله، فشركهما من شرك الطاعة، فشركهما من شرك الطاعة، وهذا يتناول المعاصي، وهذا يتناول المعاصي، فكل معصية فيها نوع شرك بالله، فكل معصية فيها نوع شرك بالله للعدول عن طاعته إلى طاعة غيره، للعدول عن طاعته إلى طاعة غيره. ذكره ابن تيمية وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. فالواقع منهما هو معصية لله، الواقع منهما هو معصية لله، ونسبت إلى الشرك لتعلقها بشرك الطاعة، ونسبت إلى الشرك لتعلقها بشرك الطاعة، كقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، كقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فإن العاصي ممن يتخذ إلهه هوى، فإن العاصي ممن يتخذ إلهه هوى، لأنه يجيبه في معصية الله، لأنه يجيبه في معصية الله. والحامل لهما ما ذكره جماعة من السلف بقولهم أشفقا ألا يكون إنسانا، أشفقا ألا يكون إنسانا. فإذا كان مثل هذا منسوبا إلى الشرك، فإذا كان هذا منسوبا إلى الشرك، فالتسمية بالتعبيد المقصود للعلمية، فالتسمية بالتعبيد المقصود للعلمية أولى بكونه شركا، أولى بكونه شركا على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني حديث ابن عباس، الدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخره، فالأسماء المعبدة لغير الله محرمة، فالأسماء المعبدة لغير الله محرمة اتفاقا. والاستثناء الذي ذكره داعيه أن المسمي به من المسلمين، داعيه أن المسمي به من المسلمين يقصد موافقة اسم جد النبي، يقصد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد التعبيد، ولا يريد التعبيد. فقال من قال بجوازه، فقال من قال بجوازه، والصحيح تحريمه أيضا، والصحيح تحريمه أيضا. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الآية لما تغشاها آدم فأتاهما إبليس. الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه فيها ضعف، من وجوه فيها ضعف، يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها. وهذا أصل ينتفع به في الأخبار المروية في السير، وهذا أصل ينتفع به في الأخبار المروية في السير، أن تعدد طرقها مع وهنها يدل على ثبوت أصلها، أن تعدد طرقها مع وهنها يدل على ثبوت أصلها. ذكره ابن تيمية العفيد في مقدمته في أصول التفسير، وأبو الفضل ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. فأصل القصة في وقوع الأمر من الأبوين ثابت، أما تفاصيل ذلك فمما لا يثبت فيه شيء قوي.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
لذلك الآن صار الواقع من الأبوين شرك ولا معصية؟ معصية، ليس شركا. ولذلك الذي يقول الآية ليس في الأبوين يقع في مخالفة من؟ صحابة. حتى قال الشيخ سليمان بن عبد الله إن القول بأنها في غير الأبوين من التفاسير المحدثة المبتدعة، يعني ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم. فصح هذا بإسناد صحيح عن سمرة، ويروى من وجوه يقوي بعضها بعضا عن ابن عباس، ويرتفع الإشكال بأن يعرف أن المراد هنا أنهما وقع في معصية لأنهما أطاع الشيطان فيما دعاهما إليه على خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يعد من شرك الطاعة باعتبار ترك طاعة الله عز وجل وطاعة الشيطان.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، وله ثلاثة أنواع، وله ثلاثة أنواع. أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية وفي الكافية الشافية، ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي الكافية الشافية، وهو أحسن من قوله الآخر بجعله خمسة أقسام، وهو أحسن من قوله الآخر بجعله خمسة أقسام الذي ذكره في بدائع الفوائد.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه السماوي اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش رحمه الله يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، ذما لهم وعيبا لفعلهم، ذما لهم وعيبا لفعلهم. والآخر في قوله في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون، والآخر في قوله في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون، وهو وعيد شديد وتهديد أكيد يبين قبح جرمهم، وهو وعيد شديد وتهديد أكيد يبين قبح جرمهم وأن ما وقعوا فيه محرم أعظم التحريم. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير الآية ثلاثة آثار. أولها أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة لا عن ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة لا عن ابن عباس. فوقع من المصنف انتقال نظر أو انتقال ذهن، وقع من المصنف انتقال نظر أو انتقال ذهن ذكره حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ما الفرق بين انتقال الذهن وانتقال النظر؟
يا سلطان
أحسن. والفرق بينهما أن انتقال النظر لمن كان ينقل من كتاب، لمن كان ينقل من كتاب فأراد أن ينقل شيئا فنقل آخر، وأما انتقال الذهن فلمن كان يكتب من حفظه، لمن كان يكتب من حفظه فأراد نسبته إلى متكلم فغلط ونسبه ونسبه إلى آخر. وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، ومعناه أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله، أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء لأسماء أسماء من أسماء الله، أي أخذوها من الأسماء الإلهية، أي أخذوها من الأسماء الإلهية. وثالثها أثر الأعمش واسمه سليمان بن مهران أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون لله أسماء ليست من أسمائه، أي يجعلون لله أسماء ليست من أسمائه، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية النصارى أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، أو تسمية بعض المسلمين له رحوما، أو تسمية بعض المسلمين له رحوما، فكل هذه الأسماء ليست من أسماء الله عز وجل.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عرض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين. وجيء بالنفي لتضمنه النهي وزيادة، وجيء بالنفي لتضمنه النهي وزيادة تأكيدا للمبالغة في التحريم، تأكيدا للمبالغة في التحريم وتحقيقا لمقام التوحيد.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عبادي السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تقولوا السلام على الله، فهو نهي والنهي للتحريم، والآخر في قوله فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص وعيب، أي السالم من كل نقص وعيب، فلا يفتقر إلى دعاء المخلوقين في حصول سلامته، فلا يفتقر إلى دعاء المخلوقين في حصول سلامته.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
قوله رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، كما في تمام الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، ومثله قول اللهم ارحمني إن شئت، ومثله قول ارحمني اللهم ارحمني إن شئت، وهو مذكور في الحديث الوارد في الباب، وهو مذكور في الحديث الوارد في الباب، وعدل عنه المصنف استغناء بأن سائر الألفاظ تكون كالمذكور، وأعرض عنه المصنف استغناء بأن سائر الألفاظ تكون كالمذكور، فقول اللهم اغفر لي إن شئت كقول اللهم ارحمني إن شئت، أو قول اللهم اهدني إن شئت، أو غير ذلك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فإنه نهي والنهي عن التحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم، ونهي عنه لأمرين، ونهي عنه لأمرين: أحدهما ما يوهمه من نقص في الخالق، ما يوهمه من نقص في الخالق، أن يكون الفعل واقعا منه على وجه الإكراه له، أن يكون الفعل واقعا منه على وجه الإكراه له، والآخر ما يوهمه من نقص في المخلوق، ما يوهمه من نقص في المخلوق من قلة رغبته وفتور عزيمته، من قلة رغبته وفتور عزيمته، فللأمرين المذكورين نهي عنه، فللأمرين المذكورين نهي عنه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد، تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد، لما فيه من إيهام مشاركته، لما فيه من إيهام مشاركته في الربوبية والإلهية.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وأطعم ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فهو نهي والنهي للتحريم، فهو نهي والنهي للتحريم، وحكي الإجماع على أنه هنا للكراهة، وحكي الإجماع على أنه هنا للكراهة، والصواب أنه مذهب الجمهور، والصواب أنه مذهب الجمهور، حكاه عنهم ابن القيم في زاد المعاد، حكاه عنهم ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري، وابن حجر في فتح الباري. والأظهر أن إطلاق هذه الكلمة له حالا، والأظهر أن إطلاق هذه الكلمة له حالان، أحدهما إطلاقها مع ملاحظة معنى العبودية، إطلاقها مع ملاحظة معنى العبودية فهو حرام لأن العبودية لله وحده، فهو حرام لأن العبودية لله وحده. والآخر إطلاقها مع عدم ملاحظة ذلك، إطلاقها مع عدم ملاحظة ذلك، وهذا جائز، وهذا إطلاقها مع عدم ملاحظة ذلك وهذا جائز لقول الله تعالى والصالحين من عبادكم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله وصرح به، فالنفي في قوله لا يرد من سأل بالله يقتضي النهي وزيادة، فالنفي في قوله لا يرد من سأل بالله يقتضي النهي وزيادة، فهو محرم إجلالا لله وتعظيما له، وهو محرم إجلالا لله وتعظيما له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، وهو أمر يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده، وهو رده وترك إجابته، وهو رده وترك إجابته كما ترجم به المصنف. والأمر هنا للإيجاب في مأذون فيه بخمسة شروط، والأمر هنا للإيجاب في مأذون فيه بخمسة شروط. الأول: أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل، وتكفي غلبة الظن، وتكفي غلبة الظن. والثاني: أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. والثالث: أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين. والرابع: قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. والخامس: أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فإذا وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد، فإذا وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد لمن سأل بالله. طيب، أين، ليش ما شرطنا أن يكون المسؤول جائزا، أن يكون الشيء الذي سأله جائز؟
باسم
الذي هو في مأذون فيه، صرحنا به في البداية، في مأذون فيه، يعني إذا كان غير مأذون فيه فهو من الأصل ممنوع. يعني لو جاء إلى إنسان وقال: أسألك بالله أن تعطيني خمرا أو غير ذلك، فهذا من الأصل محرم، لا تجوز إجابته. لكن لو سأل حلالا مباحا مأذونا فيه، فالوجوب تتعلق به هذه الشروط الخمسة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله. وصرح به على صيغة النفي، وصرح به على صيغة النفي المفيد النهي وزيادة، المفيد النفي النهي وزيادة، فهو محرم أشد التحريم، فهو محرم أشد التحريم، إجلالا لله، إجلالا لله وإكراما لوجهه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير، رواه الطبراني في المعجم الكبير. ودلالته على مقصود الترجمة في الحديث كله المفيد أنه لا يسأل بوجه الله شيء من مطالب الدنيا، أنه لا يسأل بوجه الله شيء من مطالب الدنيا، بل يسأل به الجنة وما يقرب إليها، بل يسأل به الجنة وما يقرب إليها. ويؤكد هذا المعنى اللعن الوارد في حديث أبي موسى مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، أي من سأل بوجه الله الدنيا، فإن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به طلب الدنيا، فإن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به الدنيا. فسؤال الدنيا بوجه الله محرم، فسؤال الدنيا بوجه الله محرم، ولا يجوز أن يسأل به إلا الجنة وما قرب إليها، ولا يجوز أن يسأل به إلا الجنة وما قرب إليها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللون.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات، على وجه التندم والأسى على ما فات. فمراد المصنف من الأحكام المتعلقة بلو هو هذا الحكم فقط، فمراد المصنف من الأحكام المتعلقة بلو هو هذا الحكم فقط، بدلالة ما ذكره من الأدلة، بدلالة ما ذكره من الأدلة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا من قول المنافقين يعارضون القدر، من قول المنافقين يعارضون القدر، فرد الله عليهم مقالتهم، فرد الله عليهم مقالتهم وقال: قل لو كنتم في بيوتكم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الموت إلى عليهم القتل إلى مضاجعهم. فقولها على وجه الأسى والتندم اعتراضا على القدر محرم، فقولها على وجه الأسى والتندم اعتراضا على القدر محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا من قول المنافقين أيضا، قالوه تندما وأسا واعتراضا على ما وقع من القدر، فرد الله مقالتهم فقال: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فالنهي للتحريم، فالنهي للتحريم. فقول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات محرم، وله ثلاثة أنواع، وله ثلاثة أنواع. أولها أن يقولها متندما معارضا الشرع، أن يقولها متندما معارضا الشرع. وثانيها أن يقولها متندما معارضا القدر، أن يقولها متندما معارضا القدر. وثالثها أن يقولها متندما غير معارض للحكم الشرعي ولا القدري، أن يقولها متندما غير معارض للحكم الشرعي ولا القدري. وكل هذه الأنواع محرمة، وربما أوقعت صاحبها في الكفر، وربما أوقعت صاحبها في الكفر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، بيان النهي عن سب الريح أي شتمها، ومنه اللعن، ومنه اللعن لما فيه من سب آمرها وهو الله، لما فيه من سب آمرها وهو الله، فإن الريح تجري بأمره، فإن الريح تجري بأمره. والنهي للتحريم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام أبي، وصح مثله من حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح،
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسب الريح، لا تسب الريح، فإنه نهي والنهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية إرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة إرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.